والناس في الدنيا كظل زائل، كل إلى حكم الفناء يصير. فالناس والملك المتوج واحد، لا آمر يبقى ولا مأمور. عجبا عجبا لمن ترك التذكر والثناء، عجبا لمن ترك التذكر وانثنى في الأمن وهو بعينه مغرور. وإذا القضاء جرى بأمر نافذ، غلط الطبيب وأخطأ التدبير. فتكت بهم أيدي المنون، ولم تزل خيل المنون على الأنام تغير. لو كان يخلد بالفضائل ماجد، ما ضمت الرسل الكرام قبور. كل يصير إلى البلا، فأجبته إني لأعلم واللبيب خبير. أبيات لصفي الدين الحلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ربيع الأول عام 1447 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر شهريور عام 1404 هجري شمسي، والموافق 20 من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في 27 من ربيع الأول عام 363 للهجرة، ولد في مدينة معرة بسوريا الحالية الشاعر والأديب والكاتب الكبير أبو العلاء المعري. أكمل أبو العلاء المعري دراسته الابتدائية للعلوم الدينية هناك، أي في سوريا، ثم بدأ بدراسة الأدب والنحو، فسافر إلى بغداد ليدرس في مدارسها ومكتباتها عند كبار أساتذة النحو. ورغم أن أبا العلاء المعري كان ضريرا منذ طفولته، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على تلقي مختلف العلوم وإتقانها، ليصبح فيما بعد من كبار أدباء وشعراء وكتاب عصره. ومن أبرز مؤلفات أبي العلاء المعري كتاب رسالة الغفران والأمالي. وأخيرا توفي أبو العلاء المعري عام 449 للهجرة في مدينة معرة في سوريا. في 20 من أيلول سبتمبر عام 1867 للميلاد أعلن اتحاد دولتي هنغاريا والنمسا، وتم تعيين فرانسوا جوزيف إمبراطورا لاتحاد النمسا هنغاريا. فبعد أن خضعت هنغاريا على طول التاريخ لسيطرة الكثير من الدول كالنمسا والإمبراطورية العثمانية، شكلت اتحادا مع النمسا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 وهزيمة النمسا حصلت هنغاريا على الاستقلال. تقع هنغاريا شرق أوروبا ولها حدود مشتركة مع دول رومانيا والنمسا والتشيك ويوغوسلافيا وأوسلوفاكيا. وأخيراً وفي 20 من أيلول سبتمبر عام 1979 ميلادي تمت الإطاحة بحكومة جامبيديل بوكاسا دكتاتور إفريقيا الوسطى، وذلك في انقلاب عسكري. ولد بوكاسا عام 1922 ودرس في المدارس الفرنسية وتأثر بالزعماء الفرنسيين السابقين كنابليون بونابرت وشارل ديغول. وفي عام 1966 سيطر بوكاسا على الحكم في إفريقيا الوسطى خلال انقلاب عسكري، إذ كان يشغل آنذاك منصب القائد العام للقوات المسلحة إبان حكم ابن عمه ديفيد داكو. حكم بوكاسا بالحديد والنار، بحيث أنه كان يتولى بنفسه مسؤولية 14 وزارة من وزارات حكومته 16. وفي عام 1967 أعلن ومن خلال خطة مشبوهة عن اعتبار الإسلام الدين الرسمي لبلاده إفريقيا الوسطى، وانهالت عليه المساعدات من العديد من الدول الإسلامية، ثم التف على الأمور ليعلن عودة بلاده إلى الدين المسيحي وغير اسم بلاده إلى إمبراطورية إفريقيا الوسطى. واستمرت حكومته حتى عام 1979 عندما قاد ابن عمه الرئيس السابق ديفيد داكو انقلابا عسكريا عليه، مستغلا تواجد بوكاسا في ليبيا. وحسب الكثير من المعلومات فإن الدكتاتور بوكاسا كان يتناول لحوم البشر، ولم ينفي بوكاسا تلك الاتهامات. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. سوف نتحدث في هذا البرنامج لكم عن موضوع لبس الملابس المناسبة في الأماكن المناسبة. كل واحد منا لديه ملابس متعددة، ولكن يجب أن نتذكر أن لكل مناسبة ولكل مكان ثوبا أو أثوابا معينة. فمثلا للخروج إلى المتنزه أثواب خاصة، وللذهاب إلى بيت الأصدقاء والأقرباء أثواب معينة، وللحفلات مثل أعياد الميلاد أو زواج الأقرباء أثواب خاصة. اليوم سوف نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، لكن فيما بعد. يا أصدقاء، فقد حان موعد طرح الحجرة عليكم. استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحجرة هي: ما هو الشيء الذي لديه أسنان ولا يعض؟ فكروا بالحل يا أصدقائي، ولا شك أنكم ستعرفونه. فالحل سهل وبسيط جدا. الآن يا أصدقاء حان وقت ماذا؟ ها؟ أها، كلكم عرفتم. حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو القرد العبقري. فتعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، كان القرد العبقري يهوى مطالعة علم الكيمياء وصناعة الدواء، وكان بيته في أطراف الغابة بجوار الصحراء، وكان يخرج قبل غروب الشمس لجمع النباتات الطبية من بعض الجبال ويقوم بصناعة الأدوية منها.
أيها الأعنب، سوف أصنع لك دواء ناجعا لألم معدتك وستشفى سريعا.
شكرا لك أيها القرد الطبيب، فجميع الحيوانات مدينة لك.
أجل، كما يقول صديق الأرنب، فأنت أيها القرد لديك مكانة خاصة بين جميع الحيوانات.
شكرا لك يا الفيل.
نعم صغار الحلوين، لقد ضاعت شهرة القرد العبقري في غابته والغابات المجاورة، حتى وصل الخبر إلى الأسود ملوك الغابات.
سيغرمني، أين القرد الطبيب؟
مرحبا بك أيها الأسد الملك، أنا بجوارك. سأقدم لك دواء أعددته لك. عليك باستعمال هذا الدواء بانتظام كي تشفى من ألم رأسك.
شكرا لك أيها القرد العبقري، حقا إنك عبقري أيها القرد.
شكرا لك.
أيها القرد، أنا أحيي ذكاءك وعلمك.
أشكرك أيها الفيل.
نعم، أريد أن أقترح عليك شيئا.
تفضل، ما هو اقتراحك؟
لماذا لا تقوم بتعليم الحيوانات بعض المهارات التي اكتسبتها في صناعة الدواء؟
لست غبيا إلى هذه الدرجة أيها الفيل.
لماذا أيها القرد الحكيم؟
تعلم أيها الفيل أن لي مكانة خاصة لدى الأسود والحيوانات، فلو تعلم غيري هذه المهارات لفاز هو بالمكانة الفريدة وما أحظى به من تقدير واحترام بينهم.
ولكن أيها القرد، إن هذا تفكير قاصر.
وكيف أيها الفيل؟
كونك الوحيد الذي يعرف صناعة الدواء له عيبان كبيران.
عيبان كبيران؟ وما هما؟
الأول هو أنك سوف تريق نفسك بشدة في علاج الحيوانات كلها، لأنه لا يوجد غيره.
وما الثاني؟
والثاني، إذا أصابك مرض ما، من يقوم بعلاجك أنت؟
على كل حال، فإني لا أعلم أحدا مهارة هذه أيها الفيل، وسوف أحتفظ بمكانتي العالية ولن أتنازل عن ذلك مهما كانت الأسباب.
لك ما تشاء. وما كان علي سوى أن أذكرك بهذا الأمر الخطير أيها القرد.
ومن يومها أحبتي صار القرد العبقري يتكتم على معلوماته ولا يطلع أحدا من الحيوانات على سر تركيب الأدوية التي يصنعها.
أيها القرد، بما أن هناك حاجة كبيرة من قبل الحيوانات لتقديم الدواء والعلاج لهم، فأريد منك أن تبذل قصارى جهدك في إعداد العلاجات.
سمعا أيها الملك، أمرك. سأبذل ما بوسعي أيها الأسد.
بالمناسبة أيها القرد العبقري، لماذا لا تتخذ من حيوانات الغابة من يساعدك في هذا الأمر؟
لا أريد مساعدة أحد، وسترى كم من الجهد المضاعف الذي سأبذله لعلاج الحيوانات.
حسنا.
طيب أحبتي، اضطر القرد العبقري أن يعمل ليل نهار من أجل توفير العلاج لمرضى الحيوانات، مما أثر على صحته ووقع فريسة للمرض.
يا إلهي، لماذا أصبح كل شيء يطوف حولي؟ إنه الدوار. لقد تعبت من كثرة العمل. أين الدواء المناسب لي؟ يا إلهي، كيف أجد الدواء المناسب؟ أصبحت لا أرى شيئا. يا إلهي.
العبقري، أين أنت أيها الأرنب؟ ما شاهدت القرد؟
كلا لم أره منذ أمس، فقد راجعته لأخذ منه دوائي فلم يفتح لي الباب، لعله ذهب للأسد.
ماذا تقول أيها الأرنب؟ الأسد هو الذي بعثني إليه لأخذ منه بعض العلاجات.
ربما أغمي عليه في البيت لأنه كان يعمل ليل نهار.
نعم هذا صحيح، كلما نصحته لم ينفع معه. حسنا، تعال واصعد إلى سطح داره وافتح الباب. هيا بسرعة، هيا.
حسنا. هيا ادخل أيها الفيل، هيا بسرعة.
أيها الأرنب، هيا ادخل إلى غرفته وأخبرني، هل هو حي أم مغمى عليه أم أنه ميت؟
حسنا. أيها الفيل،
ماذا؟
إنه مغمى عليه.
بسرعة أسكب عليه الماء ليفيق. هيا يا أرنب.
يا إلهي، أين أنا؟ رأسي، رجلي، يبدو أن رجلي قد كسرت. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أيها القرد، لماذا لم تتناول دواء من مركباتك الرائعة التي يشفى بها الجميع؟
لقد نفدت كلها.
حسنا، قم بإعدادها مرة أخرى.
أيها القرد، قم لأخذك إلى الجبل الذي كنت تحصل منه على الأعشاب. هيا. أيها القرد، ما بك؟ أيها الأرنب، لقد عاد إلى النوم، هيا اسكب عليه الماء كي لا يموت.
وهل أنت طبيب أيها الفيل؟
كلا لست طبيبا، ولا أدري ماذا أفعل ليشفى هذا القرد المسكين المغرور.
المغرور؟ ولماذا مغرور؟ إنه قرد عبقري.
صحيح أنه عبقري، ولكن كم مرة طلبت منه أن يقوم بتعليم بعض الحيوانات طرق إعداد الأدوية والأعشاب الطبية، إلا أنه رفض.
ولماذا رفض؟
ألحق مع الفيل. رفضت لأنني كنت أريد الحفاظ على مكانتي بين الحيوانات، ولا سيما الأسد.
ما أقسى أن تعالج غيرك ولا تجد دواء لتعالج به نفسك.
إذن أنت صنعت هذا بنفسك أيها القرد.
لو أنني علمت غيري ما كان عندي من علم، لعاد علي اليوم بالنفع والخلاص من المرض.
نعم
يا أصدقائي.
هذا صحيح.
أجل صغاري، وبعد أيام قليلة مات القرد العبقري متأثرا بمرضه، واجتمعت الحيوانات كي تدفنه.
مسكين القرد العبقري، لقد قتله المرض الشديد.
قتله كتمانه للعلم والمعرفة أيها الأسد.
وقد مات معه شيء آخر أيها الحيوانات.
أيها الأسد
مات معه علمه، وسوف يدفن معه لأنه لم يعلمه لغيره.
هذا
فقد الأثر الطيب من بعده.
هل رأيتم يا صغاري كيف أن بخل القرد بعلمه وخبرته في إعداد الأعشاب والدواء كيف أدى به إلى الموت؟ نعم، فإذا كان لدى أحد منا تجربة أو خبرة في مجال ما، فيجب ألا يبخل بها أمام الآخرين.
حلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
لبس الغصن جمال الزهر، ففاق بحسنه نور البدر. زهر غصون حجاب الطهر، فاح ينادي فاطمة تري.
لبس الغصن جمال الزهر، فاق بحسنه نور البدر. زهر غصون حجاب الطهر، فاح ينادي فاطمة.
أفسغ عن الحلوين. ذات يوم قالت لنا أمي إنها تريد أن تأخذنا إلى بيت خالتي بعد ساعتين، وعلينا أن نعد أنا وأختي سناء ملابسنا. دخلنا غرفتنا وفتحنا خزانة الملابس. رأيت ثوبي الأصفر الجميل الذي أحبه كثيرا. ذهبت إلى أمي وقلت لها: ماما، أريد أن ألبس ثوبي الأصفر الجميل. فقالت أمي:
ولكن هذا الثوب ليس مناسبا يا عزيزتي للذهاب إلى بيت الأقرباء، إنه ثوب اشتريته لك لتلبسيه في المناسبات.
قلت لها: أوه، أنا أريد أن ألبسه اليوم أرجوك. فقالت:
عزيزتي نداء، هذا الثوب بإمكانك أن تلبسيه في عيد ميلادي ابن خالك بعد شهر.
فقلت لها: ماما، لكني أريد أن ألبسه اليوم. ودخلت الغرفة وأنا زعلانة. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي، هل أستطيع استخدام فرشاة أسنانك؟
ماذا؟
لقد وقعت فرشاة أسناني على الأرض فرميتها في سلة القمامة.
أحسنت يا بني، عندما رميت فرشاة أسنانك التي سقطت من يدك في سلة القمامة، ولكنك يجب ألا تستخدم فرشاة غيرك.
ولماذا يا أبي؟ فلا فرق بينهما.
بل يوجد فرق كبير يا ولدي بين فرشاة شخص وآخر.
وما هو الفرق يا أبي؟
قبل أن أخبرك يا ولدي بالفرق، أسألك سؤالا. هل تعلم أن لكل شخص وسائل شخصية يجب أن لا يستخدمها الآخرون؟
وما هي تلك الوسائل يا أبي؟
إنها فرشاة الأسنان والمشط والمنشفة.
كنت قد نسيت ذلك يا أبي.
وهل تعلم يا أحمد أن في كل فرشاة مستعملة تنتشر عليها مستعمرات البكتيريا الفموية لذلك الشخص؟ نعم، وهذه البكتيريا تختلف من شخص لآخر، ولهذا يجب ألا يستخدم فرشاة أسنان الآخرين. وعندما لا نملك فرشاة جديدة في البيت، فمن الأفضل أن تستعمل إصبعك لتفريش أسنان.
يا إلهي، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائي الحلوين، قلت لكم بأنني أردت أن ألبس ثوبي الأصفر الجميل، ودخلت غرفتي زعلانة من أمي لأنها لم تقبل أن ألبسه. دخلت أمي إلى الغرفة بعد قليل وقالت لي:
عزيزتي نداء، هذا الثوب غالي الثمن، وقد اشتريته لك لتلبسيه في المناسبات. إذا لبستيه اليوم يا ابنتي الحبيبة سيتسخ ويتلف، ولا تستطيعين أن تلبسيه في عيد ميلادي ابن خالك بعد شهر.
هل تعرفون يا أصدقاء؟ فكرت قليلا فرأيت أن الحق مع أمي، لذلك قلت لها: الحق معك يا أمي، حسنا كما تأمرين، لن أرتدي هذا الثوب اليوم، وسوف أحافظ عليه جديدا ونظيفا كي ألبسه في عيد ميلادي ابن خالي. فقبلتني أمي وقالت:
أحسنت يا ابنتي الذكية.
ثم ساعدتني في اختيار ثوب آخر. حلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ ماذا؟ لم تتذكروها؟ حسنا، سأذكركم بها. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي لديه أسنان ولا يعض؟ هل عرفتم الحال؟ للتوضيح يمكنني أن أقول لكم إنه من الوسائل الشخصية لكل واحد منا. الكثير منكم قد عرف الحل، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تعرفوه. فقط فكروا أكثر. حسنان، أرأيتم يا عزيزان الحلوين؟ كما أخبرتكم أن كل واحد منا لديه ملابس كثيرة ومنوعة، بعضها أغلى ثمنا من البعض الآخر. أمنا تعلم لماذا اشترت لنا كل ثوب، فملابس المناسبات يجب أن نحافظ عليها نظيفة وجديدة، وكذلك باقي الملابس. علينا يا أصدقائنا الشطار أن نأخذ رأي أمنا والكبار من السن، ونطلب منهم أن يساعدونا في اختيار ملابسنا إذا أردنا الذهاب إلى أي مكان. أيزان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي، نعم. عندي سؤال لو سمحتي.
تفضلي عزيزتي.
أنا أتعجب أنك تمتلكين معلومات كثيرة جدا.
ولماذا هذا السؤال يا عزيزتي؟
لأني أعرف أنك امرأة كبيرة في السن، جالسة في غرفتك لا تخرجين كثيرا.
لا أخرج بسبب كبر سني، ولكني أقرأ كثيرا، أقرأ كل ما في متناول يدي.
صحيح.
فالقراءة بالنسبة لي مثل الطعام الذي تتناولينه أنت كل يوم. نعم يا نرمين، وأنت أيضا عليك أن تقرأي كثيرا.
أنا أقرأ دروسي باستمرار يا جدتي.
هذا لا يكفي، عليك أن تبحثي في كتب أخرى جديدة.
حاضر يا جدتي، حاضر.
والآن هيا لنبدأ حلقتنا.
وهو كذلك، هيا.
هل تعرفين ما هو حرف اليوم؟
طبعا لا أعرف.
إنه حرف الشين.
حرف الشين.
نعم،
حرف الشين. هذا يعني شاكر.
نعم.
شاطر.
نعم.
شباب.
حسنا، أحسنت يا عزيزتي. وأما الشخصية التي أود أن أتحدث عنها اليوم وإلى أحبة الصغار، هو شعيب عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله عليهم السلام، وقد عاصر نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأرسل إلى قوم يسمونهم آنذاك قوم مدين.
وهل كان أهل مدين يعبدون الله سبحانه وتعالى يا جدتي؟
كلا يا عزيزتي، فقد كان أهل مدين قوما كفارا ضالين، وكانوا ينقصون الميزان ولا يعطون الناس حقهم، فدعاهم شعيب إلى عبادة الله وأن يتعاملوا بالعدل.
وهل جاء اسمه في القرآن الكريم يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، فقد قال الله في القرآن عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
أشكرك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة والمفيدة.
حسناً يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الأذكياء، من منكم عرف حل الحجورة؟ الكثير منكم يقولون إنهم عرفوا الحل. مع ذلك سوف أعيد الحجورة ثانية، وبعدها سوف أخبركم بالحل. حجورتنا: ما هو الشيء الذي لديه أسنان ولا يعض؟ وأخبرتكم للتوضيح أنه من الوسائل الشخصية لكل واحد منا. ماذا؟ ماذا قلتم؟ لم أسمع، قولوها بصوت عال. حسناً يا أصدقاء، أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا حلوين، يا مؤدبين. الحل هو المشط. أحسنتم، المشط. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا وأعزتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا الملتقى ومتابعة لآية الكنز في سورة التوبة المباركة، قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العلي العظيم.
أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى ولاها. أمر العباد بحبها ورضاها، هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، أمر العباد بحبها.
وقد وردت كلمة الكنز في القرآن الكريم عدة مرات، كقوله تعالى في سورة هود: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وفي سورة الفرقان: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. ونقرأه في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أما في سورة الشعراء فنقرأ: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وجاء في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ويعرف الكنز أنه المال المدفون تحت الأرض، أو ما يحرز فيه المال. والفعل كنز المال كنزا، يعني دفنه تحت الأرض أو جمعه وادخره. وقد جاء الفعل هذا في القرآن الكريم 3 مرات، كلها في آية الكنز كما تلوناها بهذه العبارة: والذين يكنزون الذهب والفضة. والعبارة الأخرى: هذا ما كنزتم لأنفسكم. والثالثة: فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هنا له معنى آخر يختلف عن المعنى اللغوي، إذ هو إضافة إلى جمع المال وادخاره وخزنه أو دفنه تحت الأرض وإخفائه عن الأنظار. يعني الكنز منع المال من أن يجري بين الناس في وجوه المعاملات الإسلامية فينمو نماء حسنا ويعم الانتفاع به في المجتمع. بل الكنز يعني أيضا حبس الأموال عن الفقراء والمساكين، فلا ينتفعون منها لا أخذا ولا ردا ولا عملا بها. دليل ذلك قوله جل وعلا: ولا ينفقونها في سبيل الله. وهنا نحب أن نعرف ما هو سبيل الله، إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، هم عترة الهادي الأمين.
أيها الأخوة الأفاضل، إن سبيل الله على ما يستفاد من آية الكنز هو ما توقف عليه قيام دين الله على ساقه، وأن يسلم من انهدام بنيانه كالجهاد وجميع مصالح الدين الواجب حفظها وشؤون مجتمع المسلمين التي ينفسخ عقد المجتمع لو انفسخت، والحقوق المالية الواجبة التي أقام الدين بها صلب المجتمع الديني. لذا فمن كنز ذهبا أو فضة والحاجة قائمة والضرورة عاكفة فقد كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله، فليبشر بعذاب أليم، فإنه آثر نفسه على ربه وقدم حاجته الاحتمالية على حاجة المجتمع الديني القطعية. وهذا يستفاد من الآية التالية من قوله عز وجل: هذا ما كنستم لأنفسكم، حيث يدل على أن توجه العتاب عليهم لكونهم خصوا الأموال بأنفسهم وآثروها، فيما خافوا الحاجة للأموال أن تنفق في سبيل الله، ذلك السبيل الذي به حياة المجتمع الإنساني في الدنيا والآخرة، فيكونون هنا قد خانوا الله ورسوله في ذلك، وذلك بسترهم للأموال وتغييبهم لها، إذ لو كانت الأموال ظاهرة جارية على الأيدي لكان من الممكن أن يأمر ولي الأمر بإنفاقها في حاجات دينية قائمة. لكن إذا كنزت الأموال كنزا وأخفيت عن الأنظار لم يلتفت إليها، وبقيت الحاجة الضرورية قائمة في جانب، والأموال المكنوزة التي هي الوسيلة الوحيدة لرفع تلك الحاجات في جانب آخر مع عدم الحاجة إلى كنزها. وهنا يحسن الإشارة إلى أمرين: الأمر الأول أن في الكنز حقا قد يستمر إذا استمرت الحاجة إليه، فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله: ما زاد على 4000 فهو كنز، أدى زكاته أو لم يؤدها وما دونها فهي نفقة. والأمر الثاني أن ذما وتحذيرا ورد في كنز الأموال والتعلق من ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. وقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في معرض بيانه للكبائر: ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، صدق الله العلي العظيم.
ورضاها ورضاها الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى.
إخوتنا الأحبة، القرآن جاء بشيرا ونذيرا، وكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى سلام الله عليهم، وقد شارك في هذا العمل الديني اقتفاء لأثر الرسالة أهل بيت الوحي رجال صالحون، فحذروا ونبهوا بل وجاهدوا في إنذار المسلمين من مخاطر تحيق بهم ستصعهم غدا أو بعد غد. وكان من هؤلاء المحذرين أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، فقد كان يغدو كل يوم وهو في الشام فينادي بأعلى صوته: بشر أهل الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور حتى يتردد الحر في أجوافهم. هذا ما رواه القمي علي بن إبراهيم في تفسيره. أما السيوطي في الدر المنثور فقد روى عن أبي ذر أنه كان يقول: بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وفي الجنوب وفي الظهور. وفيه أيضا أخرج مسلم وابن مردويه عن الأحنف بن قيس قال: جاء أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكي من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم وكي من جباههم يخرج من أقفائهم. فقال له الأحنف: ماذا؟ قال: ما قلت إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله. قال المفسرون: ويمكن تتميم ما ذكره أبو ذر بأن الكانزين يكبون على وجوههم ورؤوسهم منكوسة على ما تشعر به الأخبار وبعض الآيات، ثم تكوى أعضاؤهم من فوق، فينتج ذلك كي الجباه والجنوب والظهور. أعزائنا المستمعين، شكرا لإصغائكم واستماعكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة جديدة من آيات لها أسماء.
أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وسعد الله صباحكم بكل خير. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تكشف عن عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال. تفاصيل النشرة: أدانت طهران بشدة قيام الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، مشيرة إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية الذي لاقى ترحيبا دوليا. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان هذا الإجراء استفزازيا وتخريبيا أقدمت عليه الدول الأوروبية الثلاث التي ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة وتتحمل مسؤولية خطوتها. ورأى البيان أن خطوة الترويكا الأوروبية